بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصوم، البحث فيما يوجب القضاء والكفارة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا أفطر في شهر رمضان رزال ثيابه، بعد ذلك لا يكون الاتيان بمفتر آخر من جنسه أو من غير جنسه، لا يكون موجبا للكفارة، فإن الكفارة إنما هو مترتب على إيمان الإفطار، وهو يتحقق بأول بدودين، ولا يمكن الإفطار بعد الإفطار، ولكن استثنى من ذلك الجماع، فألحقنا عليكم السلام فألحقنا به الاستمناء، وقلنا إن الظاهر من الروايات أن الجماع بنفسه موجب للكفارة، فلا فرق بين أن يكون مفترا وأن لا يكون مفترا. ومع ذلك فقد ذكر قدس الله نفسه أنه لو أفطر بشيء آخر من أكل أو شرب ثم بعد ذلك جامع فيكفيه كفارة واحدة، وهذا لم يعلم له وجه صحيح، فإن الدليل تعدد الكفارة بتعدد الجماع. إن كان الدليل على ذلك الروايات الضعيفة المتقدمة، يعني أمدته كان مرسلتان ورماية ذكرنا أن في سندها عدة مجاهيل، إذا كان الدليل على تعدد الكفارة نص خاص فيمكن أن يقال إن مورد التعدد هو تعدد الجماع، وأما إذا لم يتعدد الجماع بل أفطر أولا ثم جامع لا دليل على أنه يوجب الكفارة، فإنه إفطار بعد إفطار، فإنه ليس بإفطار بعدما تحقق الإفطار أولا. ودليل التعدد مورده تعدد الجماع، وهذا ليس من تعدد الجماع، كان لهذا وجه. وأما إذا كان الدليل على التعدد كما ذكرناه وإطلاق الروايات، فأن من أتى أهله في شهر رمضان أو جامع أو بلفظ آخر بهذا المعنى، لا بعنوان أنه مفتر بل بعنوان أنه جماع في شهر رمضان، إذا تمسكنا بهذا الإطلاق فلا فرق بين أن يكون مسبوقا بإفطار وأن لا يكون مسبوقا بإفطار، فلا يمكن الحكم بأنه إذا أفطر أولا ووجبت عليه الكفارة ثم جامع لم تجب عليه إلا كفارة واحدة، بل مقتضى ما ذكرناه أن تجب عليه كفارتان، الكفارة الأولى بعنوان الإفطار العمدي، والكفارة الثانية بعنوان الجماع، إذ لا فرق في ترتب الكفارة على الجماع بمقتضى الإطلاق بين ما إذا كان مسموقا بإفطار وما إذا لم يكن مسموقا بإفطار، كما كان له إطلاق بين ما إذا كان مسموقا بجماع وما إذا لم يكن مسموقا بجماع، فهذا لا يتم على ما تقدم. نعم، لو فرضنا أن الأمر بالأكل إن أكل جامع أولا ثم أكل أو شرب أو أتى بشيء آخر من المفترات، حينئذ الأمر كما ذكره، فإن الجماع أوجب بطلان الصوم وفساد الصوم، يعني انقلابه إلى الإفطار، بعد ذلك لا يكون الثاني موجبا للكفارة على ما تقدم، لأنه ليس بإفطارين، فما ذكره مقدس الله نفسه لا يتم على ما ذكرناه. ثم تعرض قدس الروح لما إذا أفطر على حلالين ثم بعد ذلك أفطر على حرامين. فرجنا أنه شرب الماء ثم بعد ذلك شرب الخمر مثلا، أو شرب ماء متنجسا، أو أتى بشيء آخر من المحرمات كالكذب على الله سبحانه، فإنه أيضا محرم وإفطار على المحرم. ذكر قدس الله نفسه أنه تكفيه كفارة واحدة كفارة الجمع، وهذا أيضا لم يظهر له وجه. فإن الأمر لو كان بالعكس، فرضنا أنه أفطر على محرم أولا ثم بعد ذلك أتى بشيء حلال في نفسه من أكل أو شرب، صحيح ما ذكره مقدس الله نفسه بالإفطار على الحرام يجب كفارة الجمع، وبعد ذلك لا يكون إفطار ثانيا، فالإفطار الأول يوجب الكفارة دون الثاني. وأما إذا أكس، لو فرضنا أنه أفطر على حلالين فقد زال عنوان الصوم وانقلب فصار مفطرا، بعد ذلك الإتيان بالمحرم لا دليل على كونه موجبا للكفارة، لأن عنوان الدليل العنوان المأخوذ في الدليل أفطر على حرامين، لا الإتيان بالمحرم بذاته، ليس مثل الجماع أن يكون الكفارة مترتبة على عنوان الجماع، ليس هذا في الرواية، وإنما المذكور في الرواية أفطر على حرامين، وليس بهذا لم يفطر على حرامين، إذ المفروض أنه كان مفطرا وقد زال عنوان الصوم. فكما قلنا أن الإفطار على حلالين بعد الإفطار على حلال أيضا لا يوجب كفارة لأنه لا يسقط عليه عنوان الإفطار، المحرم أيضا كذلك، حاصل لا فرق بين الحرام والحلال إلا في مقدار الكفارة. أما أن موضوع الحكم فيهما هو عنوان الإفطار، هذا مشترك فيه، كما أنه في الحلال أخذ عنوان الإفطار، في الحرام أيضا أخذ عنوان الإفطار. الإفطار على حلالين يوجب كفارة التخيير، وفي الإفطار على حرامين يوجب كفارة الجمع. الموضوع في كليهما عنوان الإفطار، فإذا فرضنا أنه أفطر على حلالين ثم بعد ذلك أفطر على حرام أو أفطر على حلال لا يسبق عليه عنوان الإفطار، فلا تجب الكفارة تخييرا في الأول وتعييرا في الثاني، لأن موجب الكفارة هو الإفطار، ولا يتحقق إفطار بعد إفطار. ولو فرضنا إن أكس الأمر قال الأمر كذلك، يعني أولا أفطر على حرامين فوجب عليه كفارة الجمع، ثم بعد ذلك أتى بحلالين من شرب ماء أو غير ذلك، لا يجب إلا كفارة واحدة وهي كفارة الجمع. أما الفعل الثاني فلا أثر له لأنه ليس بإفطارين. نعم في خصوص الجماع على ما تقدم مقتضى الإطلاق في الحلال والحرام تعدد الكفارة، فلو فرضنا أنه جامع على حلالين ثم جامع على حرامين يجب عليه كفارة التخيير أولا ثم كفارة الجمع بالفعل الثاني، لأنه يتعدد الكفارة بتعدد الجماع. الموضوع هو الجماع على حرامين، من جامع على حرامين، أو جامع على حلالين، إذا كان الجماع على حلالين فالكفارة كفارة التخيير مقتضى الإطلاق والتعدد، وكذلك في الحرام بلا فرق بين أن يكون المتعدد كل منهما حلالا أو كل منهما حراما أو أحدهما حلالا والآخر حراما، لكل منهما حكمه بمقتضى إطلاق الرواية. وأما في غير الجماع والاستمناء كما تقدم موضوع الحكم والإفطار، فإذا أفطر على حلالين ثم بعد ذلك أكل شيئا محرما أو كذب على الله سبحانه مثلا أو أتى بشيء آخر محرمين، لا يترتب عليه كفارة أصلا لا جمعا ولا تخييرا، بل الكفارة مترتبة على الوجود الأول والوجود الثاني غير متحققين، إذ لا معنى للإفطار بعد الإفطار. ثم ذكر بعد ذلك فضل الله نفسه لعدة فروق يرجع إلى الشك، منها ما إذا علم أنه أتى بشيء مبتل للصوم ولكن لا يدري أن المبتل كان موجبا للقضاء فقط أو كان موجبا للقضاء والكفارة معا، لأنه يختلف كما تقدم وسيجيء مفصلة ما يوجب القضاء فقط في مقابل ما يوجب القضاء والكفارة، فيعلم بأنه بطل صومه جزما ويجب عليه القضاء، ولكن لا يدري أن بطلان صومه كان على نهب يجب الكفارة أيضا أو أن الواجب والقضاء فقط. في مثل ذلك لا شك في أنه يقتصر على القضاء، لأنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين لا ارتباطيين، التكليف بالقضاء معلوم أنه يجب عليه القضاء لبطلان صومه، وأما الآخر فهو مشكوك فيه يعني الكفارة مقتضى الأصل أصالة البراءة أنه لا تجب عليه الكفارة. ولو فرضنا أنه علم ببطلان صومه ولكن تردد الأمر بين أن يكون يوما واحدا أو يومين أو فرض آخر دائر بين الأقل والأكثر، لا يدري أنه خمسة أيام أو عشرة أيام، عارفا يكون الشك من جهة الكفارة، يعلم بأن الإفطار إفطار تعمدي كان متعمدا، ولكن لا يدري أن تعمده كان في خمسة أيام أو في عشرة أيام، يعلم بأنه في شبابه في أيام الشباب أفطر أيام، لكن لا يدري أنه كانت سنة واحدة أو سنتين نصف شهر أو تمام الشهر وهكذا. في مثل ذلك لا ينبغي الشك في أن الأصل أيضا البراءة، فإن العبرة في جريان البراءة إنما هو حال الشك، ولو فرضنا أن التكليف في وقته كان منجزا كان عالما، إلا أنه فعلا في مقام تفريغ ذمته عن التكليف المتوجه إليه لا يدري أن التكليف المتوجه إليه من الأول أي مقدار، هل الكفارة الواجبة عليه كانت كفارة سنة أو كفارة سنتين شهر أو نصف شهر وهكذا. فمقتضى الأصل هو عدم وجوب الكفارة في غير المقدار المتيقن. وأما بالنسبة إلى القضاء، أي مقدار يقضي؟ إما أنه تجب الكفارة أو نفرز في موارد عدم وجوب الكفارة. يدور الأمر أن ما فاته من الصيام لا يدري أي مقدار فاته من الصيام، خمسة أيام أو عشرة أيام، ماذا يجب عليه من القضاء، دار أمره بين الأقل والأكثر. قد يقال أنه يجب في المقام تفريغ الذمة، فإن النص الوارد إنما ورد في باب الصوم، فقد قال قائل بعد الوقت يشك أنه صلى أو لم يصلي، ولم يرد مثل هذا الدليل في الصوم، فمقتضى الشك ومقتضى قاعدة الاشتغال أنه كان مكلفا بالصوم لا يدري أنه أتى به أو لم يأت به، ما لم يحرز أنه أتى به في وقته يأتي به في خارج الوقت. إذا قلنا فأن القضاء تابع للأداء، يعني في الحقيقة أمران، أمر بتبعي الصوم وأمر بإتيانه في خصوص شهر رمضان، وكذلك في باب الصلاة أمر بتبعي الصوم وأمر بالإتيان به في الوقت. لهذا الكلام وجه، فإن الأمر الأول فإن سقط جزما، لكن الأمر الثاني معلوم وإنما يشك في امتثاله فيجب الإتيان به. وأما إذا لم نقل بذلك وأن الأمر أمر واحد، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الواجب إنما هو الصوم في شهر رمضان بهذا القيد، لا أن الواجب هو الصوم 30 يوما ويجب أن يكون في شهر رمضان، يعني واجب في واجبين، لم يدل على هذا أي دليل. فالأمر المتعلق به في وقته قد سقط جزما، إما بامتثال أو بعصيان أو بعذر من مرض أو سفر أي شيء فرزنا، فذلك الأمر غير باق جزما، والقضاء بأمر جديد سقط بدليل آخر أن ما فات من الصيام أو ما فات من الصوم من الصلاة لا بد من قضائه الفائق، فالمولد مولد لأصالة البراءة، عند الشك في مقدار التكليف بالقضاء مقتضى الأصل هو البراءة وأصالة عدم الإتيان بالواجب في وقته لا يثبت عنوان الفوت، والقضاء مترتب على عنوان الفوت، فعلى ذلك إذا شك في أن الفائت هل هو يوم أو يومان مثلا، وكذلك الأمر آخر فلنفرضه كان متعمدا يعلم أنه في شبابه أفتر أيام، ولكن لا يدري أن الأيام أي مقدار، هل كانت الأيام 10 أو كانت 20 مثلا، يقتصر على الأقل، وبالنسبة إلى الزائد يجري أصل البراءة، فلا فرق في جريان أصل البراءة من جهة الكفارة ومن جهة السؤبل ومن جهة القضاء. على كلا التقديرين يرجع إلى أصالة البراءة ويأخذ بالمقدار المتيقن الزائد مشكوك فيه. وإذا علم أنه أفتر في صومه قبل الزوال جزما متعمدا، ولكن لا يدري أن الصوم الذي أفتر فيه كان صوم شهر رمضان حتى يجب فيه الكفارة، أو كان قضاء شهر رمضان فلا يجب فيه شيء، لأن الإفطار قبل الزوال سائغ ولا إشكال فيه، إذن لا يعلم بالتكليف. وإن كان يعلم أن صوم ذلك اليوم لم يصح جزما لأنه أفطر فيه، ولكن هل ترتب عليه أثر غير بطلان الصوم من وجوب الكفارة؟ هذا مجهول. إذا كان ذلك اليوم من شهر رمضان فقد وجبت عليه الكفارة، وإن كان قضاء شهر رمضان لم يجب عليه شيء، لأن الإفطار قبل الزوال لا يترتب عليه أثر. وأما لو علم أن إفطاره كان بعد الزوال فقد ترتب عليه شيء جزما. إن كان من شهر رمضان فكفارته كفارة تخير بين العتق وصوم شهرين وإطعام 60 مسكينا، وإن كان من قضاء شهر رمضان فكفارته إطعام 10 مساكين، فلو أتى بإطعام 60 مسكينا فقد برأت ذمته جزما. إذا كان إفطاره في شهر رمضان فقد أتى بأحد أفراد التخيير وهو إطعام 60 مسكينا، وإن كان قضاء شهر رمضان فقد أتى بإطعام 10 والخمسون زائدون، فهذا يجزي بلا إشكال. فهل له أن يقتصر على إطعام 10 مساكين ولا يطعم بل بأكثر من ذلك أو لا يصح ذلك؟ نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.